وحيكم أحبتنا الكرام، عظم الله أجورنا وأجوركم أعزائنا الأفاضل وأحسن الله لكم العزاء إن شاء الله. نستقبل مباشرة عبر الهاتف ضيفنا الكريم سماحة الشيخ سعد الغري الباحث الإسلامي من قم المقدسة. السلام عليكم سماحة الشيخ وعظم الله أجوركم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عظم الله لنا ولكم الأجر بمصابنا في شهادة الصديقة الطاهرة فاطمة سلام الله عليها، حياكم الله.
حياك الله، شكرا جزيلا. سماحة الشيخ، الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم أعطى مساحة واسعة لابنته فاطمة الزهراء سلام الله عليها من الفضل على جميع النساء، ممكن تتحدثون لنا بأن ما هي الخصائص التي تميزت بها هذه الشخصية العظيمة وهي فاطمة الزهراء سلام الله عليها؟
أحسنتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى
اللهم صل على محمد وعلى
طبعا هناك بعض الأمور التي يجب أن نسلط الضوء عليها أولا ثم نبين بعض الخصائص بحسب ما وردت في الكتب المعتبرة سواء كان عند العامة أم عند الخاصة. بالنسبة إلى الانتخاب والاصطفاء، هذه ليست مسألة بشرية بل هي مسألة إلهية بخصائص يحويها هذا البشر. فالله تبارك وتعالى حينما اختص من الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وجعله أفضل الخلق، فهذا لا لأنه مسألة واختيار بأن الله يفعل ما يريد، بل لوجود قابلية في هذا الشخص المقدس والذي بفضل هذه الخاصية قد كمل واكتمل وزاد فضله عن جميع البشر. كذلك بالنسبة إلى الزهراء، النبي صلى الله عليه وآله حينما يبين لنا مسألة ما، وخصوصا هذه المسألة إذا كانت مرتبطة بالشارع المقدس، فهي يبين أنه هذه المسألة ليست مسألة مني. فحينما مثلا مسألة الغدير وبايع أمير المؤمنين وبايعه الجميع في ذلك الوقت، سأله النعمان بن الفه وقال له أنت قلت لنا صلوا فصلينا، صوموا فصمنا، ثم بعد ذلك تأتي وتجعل علينا ابن عمك وزيرا وخليفة، هل هذا الأمر منك أم من الله؟ فإذا كان الأمر من الله فلينزل عليه حجارة من السماء، فنزلت حجارة فسقطت على هذا. المسألة أيضا بالنسبة إلى الزهراء، قد يتصور البعض أنها لكونها
بنت رسول الله،
ابنة النبي، ولكن هذه المسألة نقول قد تجوز في غير النبي صلى الله عليه وآله من البشر، يعني أنا أو فلان شخص يقول هذه بنتي حافظوا على وضعها وهي أفضل النساء لوجود علاقة ورقة عاطفية بيني وبين. أما بالنسبة للنبي لا، قول النبي هو قول الله تبارك وتعالى. فحينما يبين أنه هذه الامرأة أو هذه البنت هي مصطفاة من قبل الله تبارك وتعالى، فهذه خاصية إلهية. لذلك حينما نفس الوقت الذي كانت فيه أصلا انعقاد النطفة الزهراء، الله أمر النبي بأن يعتزل خديجة 40 يوما ويصوم هذه 40 يوم ويأتي بطعام من الجنة في حتى تكونت هذه الفاطمة الحورية التي امتازت بخصائص لم توجد عند النساء، سيدة نساء العالمين.
حينما نحن يعني نسلم بهذا الموضوع بأن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول بأنه من آذاها فقد آذاني ومن أغضبها فقد أغضبني وأغضب الله سبحانه وتعالى، فأكيد يعني هذا أيضا من كلامك تفضلت بأن هذا ليس أمرا بشريا إنما هو أمر إلهي. نعم،
إحنا نعتقد بأن النبي صلى الله عليه وآله هو رجل معصوم، والمعصوم لا يغضب لمسألة شخصية. لذلك في قبل وفاته جاءه شخص ومسكه من تلابيبه وجر حتى بان الإحمرار على رقبة النبي صلى الله عليه وآله، وقال له يا محمد مثلا اعدل، اللهم صل على محمد،
اللهم صل على محمد،
يعني لأنها مسألة شخصية تعامل معه بلطف ونظر إليه وابتسم. فقبل أنه إذا كانت المسألة شخصية مع النبي فإنه يتعامل بمعاملة المعصوم، لذلك لم نسمعه يوما أنه قد تأذى لمعاملة شخصية. كل ما يؤذيه هو أن تكون المسألة بين الناس وبين الله تبارك. إذا ضيع حق من حقوق الله تبارك وتعالى فقطعا يتأذى النبي ويتألم، لذلك جعل مناط الأذية أذية النبي لأي شيء، لأذية فاطمة. ما هذا دلالة على أي شيء؟ دلالة على أن هذه السيدة أولا معصومة، وثانيا هذه السيدة هي منتخبة ومصطفاة من قبل الله تبارك وتعالى، وجعلها ميزان للخلق. أنه الحمد لله واحد ما يعرف أنه هل هذا العمل الذي قمت به هل هذا عمل صحيح أم غير صحيح. في حالة الأمور المادية يمكن أن أعرضها على الميزان، مثلا أعرف هذه المسألة إيش قد وزنها إيش قد طولها، عندي موازين. أما بالنسبة إلى الأعمال فلم تجعل لنا موازين. النبي صلى الله عليه وآله جعل لنا موازين، واحدة منها أمير المؤمنين والآخر هو فاطمة سلام الله عليه. فغضب فاطمة هو غضب إلهي، غضب عن للنبي صلى الله عليه وآله، والنبي لا يغضب إلا عن غضب إلهي. لذلك كل هذه جعلها محور، حتى الناس بعد ذلك حينما يرون السيدة فاطمة سلام الله عليها غضبة فمعنى ذلك أن هناك غضب إلهي. نعم
بالتأكيد سماحة الشيخ سعد الغري، يعني أيضا حينما نحن مرة أخرى أقولها نسلم بأنه الرسول صلى الله عليه وسلم هو معصوم ولا يخطأ، إذن هذا الرسول هذا الشخص المعصوم الذي لا يخطأ كيف يلقب ويكني ابنته بها كل هذه الأسماء التي لقبها من سيدة نساء العالمين، من الراضية، من المرضية، من الصديقة، من المحدثة، من أم أبيها؟ إذن هذا كما تفضلت فالرسول يعني هذا أكبر دليل بالنسبة للشخص الذي يعارض أهل البيت سلام الله عليهم بأنه الرسول لا يتكلم عن هوى، يعني لا ينطق عن هوى. فحينما هو يلقب ابنته وبضعته بهذه الألقاب فهو لا يريد أن يلقبها كونها بنته، يعني لا، لأنه هي تتميز بهذه الصفات وهذه الأخلاقيات التي هو كناها صلى الله عليه وآله وسلم. سؤالنا الآخر من حضرتك، نعم السيد سمحت سعد الشيخ سعد الغري، كيف كانت الزهراء سلام الله عليها تقوم بدورها الرسالي بعد رحيل النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم؟ ما هي الرسالة التي أرادت الزهراء إيصالها إلى الأمة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
طبعا هذه مسألة إلى الآن نلاحظ أن رسالة الزهراء بأبي هي وأمي إلى الآن هي تسمع، لذلك نلاحظ الكثير من العقلاء حينما يتساءلون عن هذا السؤال وهو أنه لماذا بنت أكبر شخصية في العالم في ذلك الوقت وعمرها 18 عاما تتوفى وهي بهذا الصغة من السن؟ هذا أولا. ولماذا تدفن ليلا؟ هذا ثانيا. ولماذا لم يشيعها أحد من أصحاب النبي؟ هذه ثلاثة أسئلة، هذه الثلاثة أسئلة جعلت الكثير من العقلاء يبحثون في التاريخ، وبالتالي يعرفون أن أصل ظلامة الزهراء سلام الله عليها هي بذاتها هي تحديد للراية الحق في ذلك الوقت.
نعم.
يعني أولا هي أنه من آذاها فقد آذاني، وقد بينت كتب التاريخ بأن هناك من آذاها، هذا أولا. ثانيا أنها تغضب، أن الله يغضب لغضبها، وقد غضبت على فلان وفلان وفلان، فبينت أن هؤلاء ليسوا من الجانب الإلهي، يعني أن هؤلاء خارجون عن الإرادة الإلهية أو عن الانتخاب الإلهي. فهي رغم الأذية التي حصلت لها من حيث كسر ضلعها، من حيث إسقاط جنينها، إلا أنها ظلت المدافع عن الولاية، بحيث أمير المؤمنين سلام الله عليه في وقتها حينما كانت موجودة لم يبايع أبدا. لماذا؟ لأنه كان معه من يعينه ومن ينصره، وهو لا يحتاج يعني باعتبار إمام معصوم، ولكن أمام الناس كان هناك معه من يؤيد هذه المسألة، إلى أن استشهدت بأبي هي وأمي، بعد ذلك أمير المؤمنين بايع. فهي كانت المدافع عن الولاية بالقول والفعل، كانت تخطب في نساء المهاجرين والأنصار بحيث يضع بينهم وبين حجاب، وتخطب وتدعو إلى أمير المؤمنين، لا لكون زوجها، لا، لأنها هي كما قلنا هي إشارة ودليل على مرضاة الله، فالذي يرضيها فهو مرض لله سبحانه وتعالى.
شكرا، شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ سعد الغري، البحث الإسلامي من قم المقدسة، وعظم الله أجوركم، شكرا جزيلا.